نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا كيف ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات المتعلقة بعلو الله، ثم ثنى بذكر الآيات المتعلقة باستواء، كيف أنه بدأ بذكر الآيات المتعلقة باستواء الله تعالى، ثم ثنى بذكر الآيات المتعلقة بعلوه، وبينا الفرق بين العلو والاستواء من وجهين. ثم إنه رحمه الله ثلث ببيان الآيات الدالة على معيته سبحانه، ليقرر بذلك أنه لا تنافي بين العلو والمعية، وأنه سبحانه وتعالى علي في دنوه كما أنه قريب في علوه، فلا يمنع من اعتقادنا أنه سبحانه وبحمده مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، لا يمنع من علمه بأحوال عباده. ولهذا جمع في آية واحدة بين العلو والمعية، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وبينا أن السلف رحمهم الله بينوا أن معنى المعية في آية سورة الحديد وفي آية سورة المجادلة أنها معية العلم، وهذا من تفسير الشيء بلازمة ليقطعوا الطريق على حلولية الجهمية الذين يزعمون أن إثبات المعية يقتضي أن يكون في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال السلف كالإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتم الآية بالعلم، حيث إنه قال في مستهلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال في آخرها إن الله بكل شيء عليم. فأرادوا بذلك أن يردوا على حلولية الجهمية الذين زعموا أن الله في كل مكان. فهذه الأقوال الباطلة من الزعم بأن الله في كل مكان أو أن الجهات الست بالنسبة إليه سواء أو نحو هذا، كلها أقوال منافية لما دل عليه ناطق الكتاب وصحيح السنة وإجماع السلف. ثم إن الشيخ أردف الآيات الدالة على معيته العامة بالآيات الدالة على معيته الخاصة، ذلك أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فلنستمع الآن إلى الآيات الدالة على المعية الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: العشرون إثبات معية الله لخلقه، وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
أحسنت، حسبك. قال تعالى لا تحزن إن الله معنا، جاء ذلك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين أوى إلى غار ثور مع صاحبه أبي بكر، وأرسلت قريش الطلب إثرهما، فبلغوا إلى موضع الغار، حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. قال ذلك شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفديه بنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية معية خاصة، أما المعية العامة فإنها تشمل من في الغار ومن خارج الغار، فإن الله مع هؤلاء الذين يتبعون آثره بسمعه وبصره وعلمه، كما أنه مع من في الغار بسمعه وبصره وعلمه، وزاد من في الغار على من خارج الغار أنه معهم بنصره وتأييده وحفظه. فهذا هو الفرق بين المعيتين. أما الآية الثانية فقوله إنني معكما أسمع وأرى، وهذا خطاب من الله تعالى وطمأنة لموسى وهارون، فإنه لما ندبهما إلى لقاء فرعون ودعوته قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهو محل ذلك إذ كان طاغيا جبارا غشوما، لا سيما أنه قد سبق لموسى ما يعدونه خطيئة وهي قتله للقبطي. فقال الله تعالى مطمئنا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية معية خاصة تقتضي أن الله تعالى يرعاهما ويكلأهما بعنايته ويدفع عنهما، وإلا فإن الله مع فرعون وملئه ومع موسى وهارون معية عامة، معية الربوبية المقتضية للعلم بالسمع والبصر والقدرة والإحاطة وسائر صفات الربوبية. أما الآية الثالثة فقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية للمتصفين بوصفين كريمين وهما التقوى والإحسان، فالله تعالى مع المتقين عامة ومع المحسنين عامة، مما يدلنا على أن معية الله تعالى لا تختص بأفراد كنبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وموسى وهارون وسائر الأنبياء، وإن كان لهؤلاء القدح المعلى والقدر الأكمل، لكن معية الله الخاصة يندرج فيها جميع أوليائه من المتقين والمحسنين والصابرين والمجاهدين في سبيله كما في هذه الآيات وغيرها. والذين اتقوا هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، هذا هو العهد الذي بينك وبين ربك إن اتقيت الله وقاك، وليس شيء آخر من نسب أو مزاعم أو شرف أو غير ذلك، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن اتقى الله وقاه. وتقوى الله تكون بأن يتخذ الإنسان بينه وبين عذاب ربه وقاية بأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، فإن فعل فليبشر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك أيضا المحسنون، والمحسنون هم المنميون إلى الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين، فإن أعلى مراتب الدين الإيمان الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، فيدخل الإنسان أصلا بعقد الإسلام وتحصل له عصمة الدم والمال به، ثم يمن الله تعالى عليه فيأتي بمقتضيات الإيمان من الطاعة وترك المعصية فيكون من المؤمنين بفعل الأوامر واجتناب المناهي، ثم يترقى في ذلك حتى يصل إلى درجة الإحسان التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان أيضا درجتان، درجة الطلب ودرجة الهرب. فدرجة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبده مشتاقا إليه راغبا فيه منجذبا إليه متألها له، تعبده بمحبة، فهذه درجة الطلب. دونها فإن لم تكن تراه، إن لم تبلغ هذا المبلغ فاعبده كأنه يراك، وهي درجة الهرب بمعنى أنك تشعر بخشيته وخوفه وإجلاله فلا يبدر منك ما يسخطه عليك. هؤلاء هم أهل معية الله، ولهذا لا يرفع الله عنهم يده، المتقون والمحسنون وسائر من اتصف بهذه الصفات الكريمة يكون الله معهم في السراء والضراء، يسددهم ويصلح أحوالهم، كما قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني زيادة على الفرائض، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، بل قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذه هي الولاية الحقيقية، من كان لله تقيا كان لله وليا. ولهذا إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر الله عندك، انظر ما يقوم في قلبك من تعظيم الرب وأجلاله ومحبته. فإن وجدت خيرا فاحمد الله، واعلم أن لك عند الله منزلة، وإن كان غير ذلك فتعاهد قلبك وأصلح حالك. يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذه معية لمن اتصفوا بهذه الصفة الحميدة وهي الصبر، والصبر في الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقد تقدم معنا أنه ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو في أقدار الله المؤلمة حبس للنفس عن التسخط والجزع، وحبس للسان عن مقالة السوء. يعني بالنسبة للنفس حبس للنفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، والجوارح عن شق الجيوب وضرب الخدود وفعل أفعال الجاهلية. ولا شك أن الصبر منزلة كريمة وعواقبه حميدة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قالها المؤمنون للمخذلين الذين أرادوا أن يغمزوا في قناتهم ويصدوهم عن الجهاد في سبيل الله، فقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، فمن تولى الله واعتصم به فإن الله تعالى يكون معه، ومن كان الله معه فليبشر. وخلاصة هاتين الطائفتين من الآيات ما تقدم وما تلوناه الآن نلخصها بالتالي: معية الله تعالى تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم، تقتضي العلم والإحاطة بجميع صفات الربوبية من السمع والبصر والقدرة ونحوها. المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، تقتضي النصر والتأييد، هذا من حيث المقتضى. طيب، لمن تكون العامة ولمن تكون الخاصة؟ تكون المعية العامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. يعني المقصود لمن تكون من جهة الرب للخلق، تكون لجميع الخلق، فلا أحد يخرج عن معية الله العامة. لكن ليس معنى ذلك أن جميع الخلق يستشعرون معية الله العامة، لا يستشعر معية الله العامة إلا المؤمنون المتقون المحسنون الصابرون، هم الذين يشعرون بمعية الله ورقابته. أما الكفار والفساق فإنهم لا يستشعرون هذه المعية وإن كانت حاصلة شاء أم أبوا. أما معية الله الخاصة فإنها خاصة بالمؤمنين، يعني من حيث صدورها من الله هي تختص بالمؤمنين الصابرين المحسنين المتقين المجاهدين، فالله تعالى يبذلها لهم. فأرجو أن تميزوا بين هذين المقامين: معية الله العامة من حيث صدورها من الله شاملة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. معية الله الخاصة من حيث صدورها من الله تختص بالمؤمنين بأوليائه المتقين المحسنين الصابرين الموصوفين بالصفات الكريمة التي علق الله بها المدح. لكن استشعار المعيتين لا يجتمع إلا في حق المؤمن، فالمؤمن يستشعر معية الله العامة ويستشعر معية الله الخاصة، أما الكافر فلا يستشعر أي من المعيتين. أما الخاصة فالأمر واضح ليس من أهلها، وأما العامة فإنه لا يشعر بها ولا يحس بتقوى الله ورقابته حتى يستشعر معية الله العامة. الفرق الثالث يتعلق في الأثر، وهو الذي نسميه دوما الأثر المسلكي. ما الذي تثمره معية الله العامة في نفس المؤمن بها؟ تثمر كمال مراقبة الله تعالى. فمن آمن بمعية الله العامة علم أنه تحت سمع الله وبصره، وأثمر ذلك في قلبه خشيته، هذا أثرها المسلكي. ويا له من أثر إذا قال قائل: الله معي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل برهة من الدهر أو ما تخفي عليه يغيب. فهذا ما تثمره من أثر مسلكي. أما معية الله الخاصة فإنها تثمر في نفس المؤمن القوة والثبات، لأن من علم أن الله معه لم يبالي بكائن من كان، يحس أن الله معه فيقويه. حتى إنه وقع للإمام النووي رحمه الله أنه كلما مرة في شأن منكر وقع من بعض سلاطين زمانه من المماليك أو غيرهم، وكان مهيبا بطاشا، فدخل عليه فكلمه في هذا الأمر، وكلمه بكلام قوي. قال والله، قال يعني، قالوا كيف يعني جرأت عليه؟ قال والله إنه قد بدا لي كأنما هو هر. فهذا يدلنا على أن المؤمن إذا امتلأ قلبه بخشية الله وتقواه أثمر في ذلك في قلبه القوة والثبات. ولهذا فتح المسلمون الأمصار وهم قلة قليلة جميع المعارك التي خاضها الفاتحون من الصحابة والتابعين، خاضوا معارك ليس فيها تناسب عددي لا مع الفرس ولا مع الروم، ومع ذلك غلبوهم بإذن الله لما في قلوبهم من القوة والثبات. وهذا أمر يجده المؤمن الصادق إذا قام لله عز وجل. تأملوا يا رعاكم الله قول الفتية أصحاب الكهف، قالوا وربط، قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أرأيتم وربطنا على قلوبهم. قد يتهيب الإنسان أن يخوض في أمر من الأمور من خشية الناس، لكنه إذا اطرح ذلك كله وترك المخاوف وقام لله وجد الأثر والثمرة مباشرة، أن الله يربط على قلبه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ولطالما مثلنا بقصة صاحب القرية حينما نادى قومه ودعاهم إلى الإسلام بلسان مبين. كل هذا من آثار المعية الخاصة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله محرر هذه الأسطر حينما ذهب لملاقات قازان، وكان من ملوك التتار، وكان يهم أن يستبيح دمشق، فخرج إليه ومعه وفد من أهل دمشق من شيوخها ووجهائها، فقام يكلمه بلسان قوي ليس فيه تملق وليس فيه محاباة، ويعني يشنأه ويعيبه ويقارنه بهولاك وجنكز خان اللذان كان من أسلافه وكان مشركين. قال وأنت تدعي الإسلام وتفعل كذا وكذا، وأخذ يكلمه والناس مبهورين، حتى إن بعض من كان معه قال كنا نبتعد عنه خشية أن يصيبنا رشاشة دمه، ظنوا أنه يعني سيقتل في مجلسه، فعظمه أيما تعظيم وقربه وأذناه. ولما انصرف من مجلسه سار في ركابه رؤساء العساكر من التتار يشيعونه. ويقال من طريف ما جرى أن بعض من كان معه فارقوه، قالوا والله لا نرجع معك، لو رجعنا معك لا نأمن أن يرسل السلطان في أثرك من يقتلك. فساروا في طريق آخر، ولم يزل شيخ الإسلام يسير معززا مكرما يحيط به ويحتف به رؤساء العساكر من التتار حتى أوصلوه إلى دمشق. وأما من فارقه فيقال إنه تعرضت لهم عصابة حتى سلبتهم ثيابهم. والمقصود أن معية الله الخاصة لها آثار عظيمة في نفس المؤمن، وهي الثبات والقوة في ذات الله عز وجل. أما الفرق لعله الرابع بين المعيتين فهو في هل هذه المعية خاصة أم عامة؟ هل هي من صفات الله، قصدي المعية الخاصة والعامة، هل هما من صفات الله الذاتية أم الفعلية؟ ما تقولون؟ المعية العامة على ضوء ما نذكره لكم دوما من التفريق بين الذاتية والفعلية، ما تقول يا إبراهيم؟ ذاتية والخاصة؟ حسن، هذا جواب سديد. المعية العامة ذاتية لأن مقتضياتها لا تنفك عن الله. ما مقتضيات المعية العامة؟ الإحاطة العلم، السمع، البصر، وكل هذه لا تنفك عن الله. فلذلك قلنا إن المعية العامة معية من صفات الله الذاتية، وأما المعية الخاصة فهي متعلقة بمشيئته وحكمته، بمعنى أنه إذا وجد سببها وجدت، وإذا ارتفع سببها ارتفعت. فحيثما وجد الصبر وحيثما وجدت التقوى فإنها توجد المعية الخاصة، وإذا لم توجد ارتفعت. وهذه نحو 4 أو 5 فروق بين المعيتين، احفظوهما. نعم. يعني يمكن أن نقول هذا من باب التفصيل داخل أحد القسمين، يعني داخل أحد القسمين اللي هي المعية الخاصة، ممكن أن نقول إنها تتفاوت بحسب درجات، يمكن نجعلها أقساما كثيرة، يعني أيضا بحسب يعني درجة الولاية لله عز وجل تكون معية الله تعالى. ثم قال
صلى الله عليه وسلم: إثبات الكلام لله تعالى، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم حسبك. هذه الآيات تتعلق بإثبات عقيدة الكلام، بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، وأنه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت، وأن كلامه الحروف والمعاني، لا المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. مرة أخرى أقول: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، وأنه صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار أحادها وأفرادها، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء إذا شاء بكلام حقيقي تسمعه الأذان. وكلامه سبحانه وتعالى حروف ومعاني، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، لأن هذه هي حقيقة الكلام في اللغة. وقد دلل الشيخ رحمه الله بأدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومن أوجهم متعددة، من ذلك قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وهذا استفهام يراد به النفي، أي لا أحد أصدق من الله قيلا، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع. والشاهد من الآية قيلا، إذ القول هو الكلام باتفاق، القول هو الاتفاق، فمن أثبت القول لله فقد أثبت له الكلام. ومن أصدق من الله حديثا، كذلك استفهام يراد به النفي، أي لا أحد أصدق من الله حديثا. وينبغي أن يعي هؤلاء المحرفون من المتكلمين العابثين بآيات الصفات وأحاديثها هذه الآيات، إذا كان الله تعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا فكيف يسوغون لأنفسهم التحريف والتأويل وقد علموا أن الله أصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه؟ هذا من أعجب العجب. وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذن قال الله، إذن جملة مقول القول يا عيسى ابن مريم مكونة من حروف وأصوات، فهي تدل على أن كلام الله مؤلف من حرف وصوت، هذا بنص كلام الله عز وجل. كما تدلنا هذه الآية على أن الله تعالى يتكلم متى شاء وأن كلامه متعلق بمشيئته. متى يكون هذا؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يكون يوم القيامة حين يقيم الله تعالى الحجج على أهل الملل. إذن دل ذلك على أن هذا قول سيقع في المستقبل، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. الآية بعدها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الشاهد منها قوله كلمة ربك، فأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى مما يدل على أنه صفته، وذلك أن المضاف عو هذه جيدا، المضاف إلى الله تعالى إذا كان يتصور أن يكون منفصلا وذاتا مستقلة فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كقولنا ناقة الله وبيت الله وكعبة الله، هذه لا نقول عنها صفات، هذه مخلوقات، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف. أما إذا كان هذا المضاف إلى الله لا يقوم بنفسه، لا بد أن يقوم بشيء كالكلام والسمع والبصر، فهذه تعتبر الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فلهذا إذا قال الله تعالى عن عيسى بن مريم أنه كلمة الله وروح الله ونحو ذلك، فهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن عيسى بن مريم عين قائمة بذاتها، وكذلك ناقة الله وسقياها، ناقة الله الناقة عين قائمة بذاتها لا تكون صفة لمن أضيفت إليه، لكن سمع الله بصر الله علم الله قدرة الله هذه لا يمكن أن تكون عينا قائمة بذاتها، إذن لا بد أن تكون صفة مضافة إلى الموصوف بها كلمة ربك، إذن دلت على أن الكلام صفة من صفات الله تعالى. صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها، لأن كلام الله خبر وإنشاء، كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس، الكلام نوعان إما خبر وإما إنشاء، فإذا قلت جاء زيد خبر، وإذا قلت أغلق الباب إنشاء، فالإنشاء هو الطلب فعلا أو تركا. فكلام ربنا سبحانه تام، سواء كان تام صدقا إذا كان خبرا، وتام عدلا إذا كان حكما. قال وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية من أوضح الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إذ أن الله تعالى أسند الكلام إلى نفسه وأكده بالمفعول المطلق، فقال وكلم الله، إذا من المتكلم؟ الله. من المكلم؟ موسى. ما تكليما؟ مفعول مطلق مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. فما بعد هذه الآية مزيد في إثبات الكلام إلى الله، ولهذا شرق بها أهل البدع وحاولوا أن يصرفوها عن ظاهرها، فقال فأرادوا أن يستنطقوا أبا عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين أن يقرأ لهم وكلم الله موسى تكليما، ليجعل الله مكلما لا متكلما. فهمتم مرادهم؟ الآن حينما تعرب الآية تقول كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، موسى مفعولا به منصوب، تكليما مفعول مطلق مؤكد لعامله. أرادوا أن يعكسوا القضية وأن يقولوا وكلم الله بأن يقولوا الله مفعولا به مقدم وموسى فاعل مؤخر، طبعا ومنع من ظهور الضم عليه التعذر، هكذا أرادوا. لكن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله قال لهذا المبتدع، قال فما تصنع يا ابن اللخناء في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يستطيع أن يحرفها؟ لا يستطيع. هذا ضرب من ضروب التحريف اللفظي بتغيير الشكل، وقد دبهنا عليه في أوائل شرحنا لهذه الرسالة. قال الله تعالى: منهم من كلم الله. من من؟ من الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله، فمنهم يعني من كلمه الله، منهم من كلم الله يعني منهم من كلمه الله، مثل موسى بن عمران ونبينا صلى الله عليه وسلم. فلا، ولهذا يقال موسى الكليم، موسى الكليم كلمه الله كفاحا في الطور. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء موسى لميقاتنا حيث وعده الله تعالى 30 ليلة وأتمها بعشر، وكلمه ربه حتى إنه لشغفه وتعلقه بربه قال: ربي أرني أنظر إليك، تمنى أن ينظر إلى ربه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الآية. إذن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه دليل صريح على إثبات كلام الله عز وجل، ودليل أيضا على أن كلامه متعلق بمشيئته، لأن عندنا الآن حدثان: المجيء والتكليم. بالله عليكم، أي عربي يدرك أدنى شيء من العربية ماذا يفهم؟ أيهما وقع أولا، المجيء ولا الكلام؟ المجيء، ثم وقع بعده الكلام، هكذا يفهم كل عربي يقرأ القرآن. فهذا يدل على أن الكلام حدث بعد المجيء، وأهل البدع كما تعرفون يظنون أن هذا الحدوث نقص في حق الباري، ويقولون حصل له وصف بعد أن لم يكن، وغفلوا عن أمر مهم، وهو أن أصل الكلام ذاتي النوع فعلي الآحاد، يعني كما يعبر ابن قدامة وغيره رحمه الله: قديم النوع حادث الآحاد. فأصل الصفة قديمة، لا يقال أنها طرأت على الله بعد أن لم تكن، بل هي قديمة. إنما من كماله سبحانه أنه يتكلم متى شاء، وكيف يكون كلاما على زعمهم ألا يتكلم؟ فهم يصفون الله بالخرس إذا زعموا بأنه لا يمكن أن يتكلم متى شاء كيف شاء. حتى عند المخلوقين أحدنا الذي يتكلم إذا اقتضى المقام الكلام أكمل من الأخرس الذي لا يتكلم، أو تكلم في أول دهره ثم سكت، هذا لا يكون. وسوف نذكر يعني مذاهبهم في هذا. إنما الآية دلت دلالة صريحة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن كلام الله من صفاته الذاتية الفعلية، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. فلما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، ما الإشكال؟ الآية بعدها: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه الآية دلت على أن كلام الله له تصرفات، فتارة يكون نداء وتارة يكون مناجاة، والمنادات هي الصوت لمن بعد، والمناجات هي الصوت لمن قرب. فلما كان موسى عليه السلام بعيدا نودي، فلما قرب نوجي. والطور هو جبل معروف في بلاد الشام أو في بلاد فلسطين، يقال أن الطور يطلق على الشجر، الجبل الذي لا نبت فيه، أيا كان هناك جبل بهذا الاسم وهو موضع شريف بلا شك. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وصفه بالأيمن ها هنا بالنسبة للمقبل عليه، وإلا فإن كل شيء يمكن يكون له يمين ويسار باعتبار الجهة التي يرصد من خلالها. فأنت إذا أقبلت على جبل أو على عين من هذه الجهة صار هذا جانبه الأيمن وهذا الأيسر، وإذا جئت من الجهة المقابلة صار العكس. فالمقصود من الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذن دلت على فضل موسى عليه السلام واختصاصه بكلام الرب مناداتا ومناجاتا، ودلت على تصرف كلام الرب وأنه كلام حقيقي، منه ما يكون مناداه ومنه ما يكون مناجاة. الآية بعدها قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ هذه تدل على الظرفية، مما يدل على أنها متعلقة بمشيئته. وإذ نادى، والمنادات نوع من أنواع الكلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. من؟ قوم فرعون، ألا يتقون؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. من هما؟ الأبوان آدم وحواء. ناداهما ربهما وكانا في الجنة، قال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فسمع الأبوان بأذنيهما كلام الباري سبحانه. هذا ما يفهمه كل قارئ للقرآن على فطرته وسليقته، لكن من احتوشته الشياطين وضللته الأهواء صار يغرب في المقالات. أتدرون ماذا يقولون؟ يقولون في هذه وفي ما تقدم من كلام الله تعالى لموسى عليه السلام، يقولون إن الله تعالى لم يتكلم بكلام حقيقي صادر منه، وإنما خلق حروفا وأصواتا في جو الجنة سمعها الأبوان، أو خلق حروفا وأصواتا في الشجرة سمعها موسى عليه السلام، وهذه الحروف والأصوات مخلوقة لتعبر عن كلام الله أو لتحكي كلام الله. إذن حقيقة ما أثبتوا الكلام لله. طيب ما هو كلام الله إذن؟ قالوا كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه، فجعلوا الكلام معنى دون حرف وصوت، وإنما هو معنى قائم في ذات الله بمنزلة العلم فقط، وليس الكلام الذي تفهمه العرب من لغتها. فإن العرب لا تسمي كلاما إلا ما كان معنى في النفس وأصوات معبر بها عنه. متى يقال تكلم فلان؟ إذا نطق. ولهذا لا يعد الطلاق طلاقا، ولا العتاق عتاقا، ولا الوقف وقفا، والإنسان يفكر به بخاطره، لا يكون حتى يلفظ به. فلو أن إنسانا خطر في باله أنه طلق زوجته، هل تطلق؟ ما تطلق حتى يقول أنت طالق. لو إنسان فكر أن يعتق عبده وقال في خاطره عبدي عتيق لوجه الله، ما يعتق حتى يلفظ. لو أراد أن يوقف بيته أو بستانه، لا يكون وقفا بأن يحدث نفسه بأنه جعله لوجه الله حتى ينطق بذلك. فلا يكون الكلام كلاما إلا بالجمع بين المعنى واللفظ. فلهذا لما صارت عندهم هذه المقدمات الفاسدة، وهذه دوما أنبهكم عليها، أن فساد المقدمات يؤدي إلى خلل النتائج، فالقوم عن المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من الصفاتية، لما أنهم التاثوا بهذه اللوثة واعتقدوا قبل أن يستدلوا، شقوا بالنصوص وصاروا يبحثون لها عن محامل متكلفة. فهل تعتقدون يا رعاكم الله أن أحدا من الصحابة الكرام أو التابعين لهم بإحسان فهم من قول الله عز وجل في كلامه لموسى عليه السلام عند الشجرة أن الله خلق حروفا وأصواتا في الشجرة لتعبر عن كلامه؟ لا والله، لو حلف حالف بين الركن والمقام أن هذا لم يقع ما حدث، ما يخطر هذا ببال أحد ولا يدور بخلده. هذا تكلف مذموم ما حمل عليه إلا المقدمات الفاسدة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. كل قارئ للقرآن على فطرته وسليقته يفهم أن ما سمعه الأبوان هو كلام رب العالمين. لا أحد يفهم من العقلاء فضلا عن الفضلاء أن هذا المسموع حروف وأصوات خلقها الله في جو الجنة لتعبر عن كلام الله كما قالت الأشاعرة والكلابية. قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. دلت الآية على إثبات الكلام لله، لأن النداء نوع من أنواع الكلام، ودلت أيضا على إثبات أن كلامه متعلق بمشيئته، لأنه يقول ويوم يناديهم، ومتى يكون ذلك؟ يوم القيامة. إذن هذا كلام سيقوله الرب سبحانه يوم القيامة لهؤلاء المشركين، ماذا أجبتم المرسلين. الآية بعدها تتعلق بالقرآن. إذن نعم يا شباب، نعم الكتب المنزلة كلام الله. إذا صح ما أخبر الله تعالى أو ما تكلم الله تعالى به في التوراة والإنجيل، إذا صح فإننا نصدق خبره أما حكمه فإنه ربما كان منسوخا بالقرآن العظيم، وهذا هو معنى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مصدقا لما فيه من أخبار ومهيمنا على ما فيه من أحكام. طيب، قد علمتم الآن بالآيات الواضحات والدلائل البينات أن معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الرب عز وجل مبناه الكتاب الصريح ناطق الكتاب، وسيأتي أيضا أدلة من السنة. أما الضالون في هذا الباب فهم كثر، منهم من هم من أهل القبلة ومنهم من ليسوا من أهل القبلة بل من الملاحدة، وأذكر لكم على سبيل الإجمال هذه المقالات الباطلة لكي تعرفوا نعمة الله عليكم باعتصامكم بنصوص الكتاب والسنة. الفلاسفة أكثر الكفرة أو من أكثر الكفرة، ماذا يقولون عن كلام الله؟ وترى نقصد ها هنا الفلاسفة المتفلسفين، يعني الذين تظاهروا بالإسلام، وربما يطلق عليهم البعض فلاسفة الإسلام وليس في الإسلام فلسفة، لكنهم أرادوا أن يلبسوا فلسفتهم اليونانية والإغريقية بلبوس الإسلام وبعبارات الدين. ماذا يقولون عن كلام الله؟ يقولون إن كلام الله فيض من العقل الفعال على بعض النفوس الزاكية، يوجب لها تهيؤات وتصورات تقوى وتشتد حتى تصبح كلاما تسمعه الأذان. هذه مقالة ملاحدة الفلاسفة عن كابن سينا والفارابي ومن لف لفهم عن كلام الله، يقولون فيض من العقل الفعال، العقل الفعال عندهم هو الله، أو يجعلونه هو الاصطلاح المقابل للرب والإله عند أهل الأديان، يسمونه العقل الفعال. فالعقل الفعال في زعمهم يفيض فيوضات على بعض النفوس الزاكية. من يقصدون بأصحاب النفوس الزاكية؟ الأنبياء والمرسلين، وهذا الفائض يوجب لها تصورات وتهيؤات تقوى وتشتد حتى تصبح أشكالا نورانية. ما الأشكال النورانية هذه؟ ما تسمونه أنتم الملائكة، فيسمعون كلاما الذي تسمونه أنتم الوحي. هكذا زعمت، ولا حاجة للتعقيب على قولهم، فهو كفر صراح يدركه كل أحد. المقالة الثانية مقالة الاتحادية، وهم أصحاب وحدة الوجود من الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والقونوي ومن كان على طريقتهم، فإنهم يزعمون إن كل كلام في الوجود كلام الله، كل شيء كل صوت تسمعه كلام الله، لأن عقيدتهم الكفرية أن الله سبحانه وتعالى هو عين الوجود. هذه عقيدة وحدة الوجود التي هي أكثر يعني مقالات الكفر وأخبثها. يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدلا، إذا كنت ليلى وليلى أنا. ويقول قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنا يكلف، في أبيات لابن الفارض عليه من الله ما يستحق. وهكذا يعني كل شيء يرونه في الكون يرونه مظهرا لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، وسحبوا ذلك على قضية الكلام حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، فأي صوت يسمعونه يعتبرونه كلام الله، حتى الخشخشة وحتى صوت الآلات وأزيز الطائرات وصوت أكرم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الحيوانات وغير ذلك، كل صوت يسمعونه يعتبرونه كلام الله. ويذكر أن أحدهم كان على المنبر فنعق غراب على جدار المسجد فخر مغشيا عليه يقول لبيك لبيك. هكذا تتلاعب بهم الشياطين. فهذا هو معنى كلام الله عندهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. المقالة الثالثة مقالة الجهمية، والجهمية كما تعلمون لا يثبتون لله أسماء ولا صفات، لا يثبتون لله أسماء ولا صفات، فلا يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، ويقولون إن الكلام الذي أضافه الله إلى نفسه مخلوق، فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لا من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها، فليس كلامه صفته، بل كلامه حينما يقال كلام الله يعني مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله ونحو هذا، لا أنها صفته، لأنهم ينكرون أن يقوم لله سبحانه وتعالى أن يقوم به سبحانه وتعالى صفة ثبوتية. والمعتزلة مثلهم، ولهذا المعتزلة كما تعلمون حملوا لواء القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. فزعموا أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، وأن إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كأسلافهم الجهمية. أما الصفاتية من الأشاعرة والماتوريدية والكلابية، فإننا كما نقرر لكم دائما أن هؤلاء الصفاتية قوم يعظمون السلف ويشتغلون بالآثار، يجلون الأئمة وينمون أنفسهم إليهم، لكنهم لم يفقهوا طريقة السلف ولم يدركوها كما أدركها السلف، والتبست عليهم شبهات المعتزلة فلم يستطيعوا لها حلا ولم يحيروا لها جوابا، فجاء مذهبهم ملفقا بين مقالة السنة المحضة ومقالة المعتزلة. ومن أقدم المتكلمين الذين كانوا يعني يردون على المعتزلة ويوالون السنة عبد الله بن سعيد بن كلاب، فالكلابية لم يستطيعوا التخلص من إلزام المعتزلة بأن إثبات الصفات الفعلية يقتضي حدوث صفة في حق الله بعد أن لم تكن، فوجدوا أن الكلام إذا قيل بأنه يتكلم متى شاء أي أن هذا يقتضي طروء الصفة عليه. فماذا قالوا؟ قالوا هم وتابعهم على ذلك الأشاعرة والماتوريدية والسالمية وفرق شتى، قالوا إن كلام الله قالوا إننا نثبت كلام الله كما أثبته السلف، نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن كلام الله هو المعنى القديم القائم في ذاته، المعنى القديم القائم في ذاته يعني أنه معنى. طيب والحروف والأصوات؟ قالوا وأما الحروف والأصوات التي سمعها جبريل وسمعها الأبوان في الجنة وسمعها موسى عند الشجرة ويسمعها عيسى بن مريم يوم القيامة فهي مخلوقة ليست صفة. قالت الكلابية مخلوقة لتكون حكاية عن كلام الله، وقالت الأشاعرة مخلوقة لتكون عبارة عن كلام الله، هكذا هؤلاء يقولون حكاية وهؤلاء يقولون عبارة، ولا فرق في الحقيقة يعني في التعبير يذكر، وكلهم متفقون على أن الحروف والأصوات المسموعة ليست كلام الله. ولهذا قال بعض محققيهم بعض محقق الأشاعرة أنه عند التأمل والتحقيق لا فرق بين مقالتنا ومقالة المعتزلة، لا فرق بين مقالتنا ومقالتهم، ما دام أن هذا الكلام المسموع ليس كلام الله فهم في الحقيقة لا يثبتون كلام الله، وإن تظاهروا بأنهم يعدون من الصفات السبع التي يثبتونها. فأنكم تعلمون أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، وكذا الماتوريدية وربما تزيد عليهم ثامنة، الحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام والعلم والإرادة، فيجعلون الكلام من الصفات السبع التي يثبتونها، لكنهم في الواقع ما أثبتوها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فهذا مجمل أقوال الناس في مسألة مسألة كلام الله عز وجل، فوجب أن نثبت كلام الله تعالى إثباتا حقيقيا حروفه ومعانيه، للمعاني دون الحروف والحروف دون المعاني، وسيأتي لهذا مزيد بسط في كلام الشيخ لاحقا.